أجابي المحبة الأصيلة، هذا هو الموضوع الذي سوف يكلمنا به القسيس شارلي كوستا في جزئه الثاني. فنحن نرحب بكم مستمعي الكرام، يا من انضممتم إلينا الآن عبر الأثير لتتابعوا معنا هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة. فلنصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله مكلمنا في ضوء الكلمة الإلهية.
إن المحبة الأصيلة مستمعي ليست سرا، فالله أظهر محبته لنا في المسيح فيما كنا لم نزل بعد خطاة وأثم وأعداء. فهو لم يرسل لنا من السماء بطاقة معايدة يعبر لنا عن مدى محبته، بل أرسل الابن الحبيب لكي يموت بدلا عني وعنك.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نرجو أن تولوا حلقة اليوم اهتماما خاصا لما سيتناوله القسيس شارلي من نقاط مهمة وحيوية ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله. فلنصغي بكل قلوبنا وجوارحنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب بشأن المحبة الأصيلة النابعة من جوهر الله والتي جسدها لنا المسيح على نحو معيش. لذا دعونا نتابع العظة مستخدمين المرجع التالي، إنجيل يوحنا الأصحاح 13.
وللمحبة الأصيلة مظاهر عديدة مترجمة عمليا، إن من جهة عزاء أو دعم مادي أو معنوي، أو من جهة سند روحي أو إرشاد في العودة والرجوع والتوبة. إنها ترى الأمور كما هي ولا تعمل على تغطية وستر العيوب التي تؤدي إلى الهلاك، بل تشمر عن ساعديها في محاولة لإزالتها والتخلص منها لخير الطرف الآخر. وأحيانا كثيرة لا تحمل معها جوابا، بل تظل صامتة مع العلم أن لديها معلومات وفيرة. من هنا كان لابد أن يقدم المسيح مثالا لتلك المحبة الأجابي. لكن كيف أظهر المسيح محبته الأصيلة؟ أولا ترك حضرة الآب وكل تسبيحات الملائكة والأمجاد السماوية التي كانت على حسابه، ونزل إلى هذه الأرض وعاش بين الناس مثلك ومثلي. أيمكنك مستمعي أن تتخيل ما فعله المسيح الذي أخلى نفسه وأخذ صورتنا وهيئتنا كبشر وعبيد؟ بعد ذلك قام باختيار حفنة من الرجال كي يصيروا تلاميذه على الرغم من ضعفاتهم وحمقهم ونقائسهم وتقصيراتهم، عالما بكل حاجاتهم. فقد اختار متى ويوحنا وأندراوس وسمعان بطرس وغيرهم، ثم جمعهم بعضهم مع بعض وقال لهم: وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا، متذكرين باستمرار المثال الذي عشته معكم في المحبة. لكن عندما اقتضت الحاجة نوعا من التوبيخ لم تقف المحبة حائلا في طريقه، ذلك لأن المحبة الأصيلة والحقيقية تتضمن تصحيح المسار ورد النفس. فالمحبة لا تعني التغاضي عن المغالط والأخطاء، بل تسعى للحفاظ على الجودة والنوعية من خلال بصيرة نافذة وحس مرهف. من أجل ذلك اضطر المسيح أن يوجه توبيخا إلى بطرس كاشفا له عن حقيقة نفسه في الآية 38: الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. إن للمحبة الأصيلة تأثيرا فعالا على من حولنا. الآية 35: بهذا يعرف الجميع، أي أنهم يعرفون عن اختبار وليس معرفة سطحية، فإذ يرون سمة المحبة وشارتها معلقة على صدوركم يعرفون أنكم تلاميذي، أنكم خاصتي. إن الكلام عن هذا الأمر سهل جدا، لكن تطبيقه صعب. من أجل ذلك لا يمكننا أن نطيع وصية المسيح بمعزل عن قوة الله من خلال روحه القدوس العامل فينا. فكوننا أولاد الله نزين صدورنا بشارة الصليب لا يعني شيئا بالنسبة للعالم، ذلك لأنهم ينتظرون منا فعل محبة بعضنا لبعض أولا ثم لهم بالدرجة الثانية. فإن كنا لا نحب إخوتنا الذين نعيش معهم في الكنيسة، فكيف لنا أن نحب الذين هم من خارج، أولئك الذين لا نعرفهم؟ إن الشارات هي ما يربطنا بكنيستنا أو ديانتنا، لكن إظهار المحبة بعضنا لبعض هو ما يربطنا بالمسيح، فيظهر هو إذاك من خلالنا. منذ مدة قمت بخدمة جنازة لأحد الإخوة الأحباء الذي حزنا لفقدانه، وفيما كنت أنا وزوجته نحضر برنامج الخدمة قالت لي: لو كان زوجي معي لقال الشيء عينه الذي سأقوله أنا بشأن رغبتنا نحن الاثنين. نريد أن يتمجد المسيح يسوع وحده في خدمة هذه الجنازة. نريد أن تظهر محبة الرب جليا وتلمس قلوب جميع الحاضرين، وخصوصا إحدى جاراتنا التي حاولنا الوصول إليها بمختلف الطرق. فقد سجلنا لها أشرطة بعض الترانيم وبعض العظات، وأعطيناها الكتيبات الروحية التي ترشدها للخلاص، ودعوناها مرات عديدة لحضور الكنيسة، لكن محاولاتنا أنا وزوجي باءت بالفشل، ولم نستطع أن نخترق قلبها على الإطلاق. إذاك وبعد أن صارحتني بفكر قلبها الذي أخذته أنا على محمل الجد مقدرا صاحبته أشد تقدير، عزمنا أنا وإياها أن نصلي لأجل تلك الجارة لكي يلمس الله قلبها من خلال عظة الجنازة. وهكذا صار إلى أن وصل يوم الجنازة وانتهت الخدمة وذهب كل إلى بيته. أما أنا فمررت ببيت الأخت الأرملة لأشاركها بفنجان قهوة. سررت برؤية الجارة هناك أيضا، وفيما جلسنا نتبادل الحديث دخل سيل من الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، فهذه دخلت ومعها طعام، وذلك تقدم من الأرملة وقال لها: نحن على استعداد للمساعدة في أي أمر، يمكنك أن تستخدمي سيارتنا ساعة تحتاجين إليها. وتقدمت سيدة أخرى من الكنيسة وقالت لها: سأساعدك في تنظيف المنزل والحديقة. ودخلت أخرى إلى المطبخ لتشمر عن ساعديها وتبدأ بتجهيز الطعام وجلي الصحون. جلست هناك صامتا ومتأملا مشهد مظاهرة المحبة الذي راقني وأثلج صدري. وصدقوني لم أكن الوحيد الذي ناله التأثير، فبعد أن غادرت المكان بأيام رن جرس الهاتف وسمعت صوت الأخت الأرملة من الجهة الأخرى يقول: أردت أن أطلعك يا قسيس على ما يجري، بالتأكيد تذكر جارتنا التي عزمنا على الصلاة لأجلها. لقد بقيت معي بعد أن غادر الجميع في تلك الليلة ولم تتركني، وقالت لي: يا لها من محبة! شعرت أن هؤلاء الناس جميعهم هم عائلتك، فما كان مني إلا أن أجبتها: نحن عائلة واحدة، فرسالتنا واحدة، وهدفنا واحد، والمحور الذي يجمعنا واحد. إن شخص المسيح يسوع هو موضوع عبادتنا جميعا. فردت بالقول: أيمكنني أن أكون واحدة من أفراد هذه العائلة؟ أحبائي، هذا هو الحق المعيش. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. ألديك شارة السمكة؟ حسنا تفعل، هي تربطك بالمسيحية. ألديك صليب تقلد به عنقك؟ إنه يربطك بالديانة. أتحمل كتابا مقدس؟ هو يربطك بالكنيسة. لكن إن كان لديك محبة ظاهرة ومعيشة، إذن فهي أصيلة في الجوهر، وهي التي تربطك بالمسيح يسوع. لنعد إلى مقطعنا، وتحديدا إلى الآية 36، حيث نقرأ ردة فعل بطرس. قال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ ولو عدنا إلى الكلمات السابقة لوجدنا أن يسوع لم يأتي على ذكر شيء عن ذهابه على نحو مباشر، بل كان يتناول وصيته الجديدة. فأين كان تفكير بطرس؟ لقد عاد في ذهنه إلى ما قاله المسيح في الآية 33، حين قال: حيث أذهب أنا لا تقدرون أن تأتوا. فالآيتان 34 و35 تنفصلان عن الآيات الأخرى في المضمون. أنا لا أظن أن بطرس سمع ما قاله يسوع بشأن المحبة، وذلك لأنه كان يتفكر بما قاله يسوع بشأن رحيله الذي لم يتقبله على الإطلاق في البداية. اسمعوا ما قاله في الآية 37: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. لقد نال بطرس درجة عالية في الأمانة والإخلاص والولاء، وأنا أؤمن أنه كان جادا وصادقا فيما قاله، لكن فاته ما قاله يسوع بشأن المحبة. كثيرا ما يحذو البعض حذو بطرس، فيقفزون إلى الأمور الكبيرة غير عالمين أنه لا يوجد أكبر وأهم وأعظم من المحبة. أليست المحبة هي المقوم الوحيد المميز الذي يذهل جارك وكل من تعمل معهم؟ فعمل الهداية العظيم لا يمكن أن يتم بمعزل عن روح الله، في جو من المحبة والدفء بينك وبين إخوانك وأخواتك في العائلة الواحدة، كنيسة الله. الآية 38، أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. لقد أراد يسوع أن يعيد بطرس إلى واقعه، إلى حقيقة نفسه. أنا أعرف يا بطرس مدى صدقك وجديتك فيما قلته، لكن الأمر لا يتم بهذه السهولة. من هنا لا بد من التركيز على المحبة ومدى رسوخها في حياة كل واحد منا، ولهذه الغاية سنتأمل في نقاط 3. أولا، إن المحبة لا تشترط ولا تحدد أسلوبا معينا للتعبير عنها. فالمحبة الأصيلة لا تضع شروطا. لم يقل لنا المسيح: افعل هذا الأمر لكي أحبك. فهو قد أحبنا منذ الأزل ويحبنا، وسيظل يفعل ذلك من دون شروط مسبقة. أحبنا ونحن بعض خطاط وأثمة. ردت سيدة على هاتف منزلها بعد أن رن جرسه لتسمع صوت ابنها العائد من حرب فيتنام، فطفر قلبها فرحا إذ سمعت صوت الابن الذي طلب منها قائلا: ماما، ما معي صديق أريد أن آتي به إلى البيت. فقالت الأم: حسنا بني، كما تشاء، لكن لبضعة أيام فقط، يمكنك أن تصطحب معك من تشاء. فأجابها: لكن علي أن أطلعك على وضعه أولا، لقد فقد رجله اليمنى ويده اليمنى وعينه اليمنى، لقد فقد أعضاءه هذه من جراء قذيفة أصابته في ساحة المعركة. ثم لابد أن أخبرك كي لا تفاجئي بأنه مشوه الوجه على نحو فظيع. سكتت الأم لحظة ثم ردت: حسنا لا بأس، لكن كما قلت لك لأيام قليلة فقط. لم تفهمي بعد ماما، أريد له أن يعيش معنا في بيتنا، أن يغدو واحدا من العائلة على نحو دائم. فأجابت الأم: انتظر لحظة، لست متأكدة مما تريده بني. وإذ أرادت أن تستوضح أكثر أقفل ابنها الخط، ولم تعد تسمع سوى الإشارة الصوتية. بعد ساعات قليلة رن الهاتف نفسه، لكن هذه المرة لم تسمع صوت ابنها، بل صوت أحد رجال الشرطة، وقد عرف بنفسه وقال لها: سيدتي العفو، لدينا شاب هنا برجل واحدة، ويبدو أن يده اليمنى قد بترت أيضا، وعلينا إخبارك أن أوراقه الثبوتية تشير إلى أنه ابنك، لقد أقدم على الانتحار. لقد كان من الصعب على الفتى أن يسأل والدته على نحو مباشر مدى قبولها له، فقام بالمحاولة بطريقة غير مباشرة، لكن محبة الأم المشروطة قالت له: أنا لا أريدك على الإطلاق. إن الأجابي لا تطلب مظهرا أنيقا، ولا تطلب أطرافا صحيحة، إنها لا تطلب دليلا أو برهانا أو شرطا مسبقا، إنها هناك بكل فاعليتها، إنها هناك تمد يدها، إنها تحب من دون شروط. إن المحبة الأصيلة لا تملك حافزا أو نزعة أنانية، إنها وكما يقول بولس في أصحاح المحبة، تحديدا في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 13، إنها تتأنى وترفق، إنها لا تحسد، إنها لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح بالآخرين، إنها لا تطلب ما لنفسها، هي لا تحتد ولا تظن السوء، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء، إنها ترجو كل شيء صالح وتصبر على كل شيء مهما كان صعبا، هي لا تسقط أبدا، إنها محبة الجلجثة. ثانيا، إن المحبة الأصيلة ليست أنانية، هي لا تطلب ما لنفسها. لقد علق المسيح على الصليب بعد أن جفت أفواه الباسقين على جسده الطاهر، فنزف دمه الكريم على أيدي قاتليه والذين سمروه على الخشبة. هناك مات طوعا واختيارا عني وعنك، من دون أنانية، بكل ما في الكلمة من معنى. ولو أراد المسيح أن يطلب ما هو لنفسه لما نزل إلى أرضنا وتجسد في هيئة إنسان لكي يصنع لنا خلاصا أبديا. ثالثا، إن فوائد الأجابي، المحبة الأصيلة ليس لها حدود، فهي أولا غير مشروطة، وثانيا لا تملك حافزا أنانيا، وثالثا فوائدها بلا حدود. هذه هي المحبة الموثوقة الربح، وذلك لأنها تولد فينا حالة من الرضا من خلال إظهارها والتعبير عنها، حتى لو كنا عرضة للأذية. كتب أحدهم هذه القصة في كتاب له تحت عنوان حلم جديد. انتقل أحد الصبية مع عائلته إلى حي جديد وجيرة جديدة، كان دائم الهدوء والخجل، وكان اسمه سامي. جاء ذات يوم إلى البيت وقال لأمه: أتعرفين يا أمي، إن عيد العشاق آت وأريد أن أجعله مميزا، فأصنع لكل فرد من أفراد صفي بطاقة معايدة، أريد لهم أن يعرفوا إنني أحبهم. فغار قلب الأم فيما فكرت في نفسها: أتمنى ألا يفعل ما يقوله. قالت هذا لأنها كانت تراقب عودته من المدرسة عبر النافذة كل يوم، فكانت ترى الأولاد جميعهم يعودون وهم يشاركون بعضهم بعضا الضحكات، متأبطين كتبهم، ما عدا ابنها سامي الذي كان يسير دائما خلف المجموعة وحيدا وصامتا من دون رفيق ولا صديق. ثم فكرت: على كل حال، ما دام سامي يريد ذلك فليكن له ما يريد، سأساعده. ولمدة 3 أسابيع ظل سامي حابسا نفسه في غرفته وبين مجموعة كبيرة من الأوراق والغراء وأقلام التلوين، يصنع 35 بطاقة معايدة بمناسبة عيد العشاق. وعندما وصل ذلك اليوم كان سامي كثير الحماسة وفكر أن هذا هو يومه، فكردس كل تلك البطاقات تحت إبطه وخرج من باب بيته مسرعا، بعد أن ودع أمه التي قالت في قلبها: سيكون اليوم قاسيا على سامي، لذا سوف أطهو له كعكة من الحلوى وأجهز له الحليب كي أخفف من آلامه عندما يعود من المدرسة خائب الأمل، فلن يكون له محبون هناك. وفي ظهيرة ذلك اليوم كانت كعكة الحلوى ما زالت ساخنة والحليب جاهزا على الطاولة، والأم تنتظر ابنها كالعادة خلف النافذة بعد أن مسحت ضباب الزجاج الذي خلفته برودة الطقس. وإذا بالمجموعة قادمة كعادتها تضحك، وكل واحد من أفرادها متأبط بطاقة العيد. لكن أين سامي؟ إنه في المؤخرة ككل يوم، لكنه كان يسير هذه المرة مسرعا بغير عادته. فقالت في نفسها: ما أطيب قلبه، يكاد ينفجر بالبكاء، فيده فارغة وهو لا يحمل تحت إبطه شيئا. دخل سامي البيت فاستقبلته الأم بالقول: حبيبي، إن أمك صنعت لك الحلوى الساخنة ومعها الحليب، فهيا اجلس لنتناولها معا. فنظر إليها بوجه متوهج ومشرق وسار نحوها وقال لها: لم يبق أحد، لا أحد على الإطلاق، لم أنس أحدا، جميعهم علموا أني أحبهم. وتابع الكاتب يقول: فتلك ليست أغنية إلى أن تنشد، وهي ليست جرسا إلى أن يقرع، ولن يكون اسمها محبة إلى أن تعطي. دعونا ننحني للصلاة. إن المحبة الأصيلة مستمعي ليست سرا، فالله أظهر محبته لنا في المسيح فيما كنا لم نزل بعد خطاطا وأثما وأعداء. فهو لم يرسل لنا من السماء بطاقة معايدة يعبر لنا عن مدى محبته، بل أرسل لابن الحبيب لكي يموت بدلا عني وعنك. اسمعوا ما يقوله المرنم في ضوء عمل الصليب: في مشهد أدمى العيون، في ألم لم ينتهي، رب السماء قد روى أرضا طغت من دمه. أذكر أني يومها شاركت في تسميره، عيني بعينه التقت، رأيت دمعة وقال: أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود. وعندما يسيء لي أخ قريب أو بعيد، وتغتلي في داخلي جميع أصناف الوعيد، أوشك أن أردها ضعفا بإصرار يزيد، وفجأة يحصرني صوت من العلا يقول: أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حب كما أحببتكم بلا حدود. أيها الآب السماوي القدوس، نشكرك لأجل ما كلمتنا به في هذا اليوم، ونشكرك لأنك تفتح أمامنا باستمرار آفاقا جديدة من خلال كلمتك المقدسة الموثوقة والصادقة. نرجو أن تساعدنا كي نتعلم كيف نحب محبة أصيلة، كيف نعيش الأجابي في حياتنا متخذين المسيح مثالا لنا في ذلك. هبنا الشجاعة لكي نكون اقتناعات راسخة منبعها كلمتك القدوسة. أعنا لكي نتمسك بالحق خير تمسك، وبمحبتك الأصيلة التي تظهر المسيح من خلالنا، كما نرجو أن تساعد أولئك الذين لم يختبروا خلاصك لغاية الآن، أولئك الذين لم يشاركوا الآخرين بالمحبة الأصيلة التي منبعها أنت. نرجو أن تفتح بصيرة كل إنسان لكي يرى محبتك في الصليب، فيأتي إليك ويخلص متخذا المسيح ربا على حياته. نصلي كل هذا ولنا ملء الثقة بأنك سوف تسمع وتستجيب لأجل خاطر ابنك يسوع، ولك فيه أيها الآب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، إذا كنت لم تتجاوب مع محبة الله الأصيلة لك، نشجعك أن تفعل الآن وتسلم حياتك للمسيح الذي أحبك في الصليب. كما يمكنك أن تطلب نسخة من هذه الحلقة، شرط أن تكتب إلينا. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وفي موضوع جديد ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله. فإلى ذلك الحين نستودعك لنعمة الرب وعنايته. إلى اللقاء، والرب معكم.